بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قلنا في درس سابق بأن العلاقة الزوجية جعل الله فيها المودة، وجعل فيها الرحمة، وجعل فيها الوئام والتفاهم بين الزوج وزوجته، يبين لها ما في نفسه لأجل أن يتلافى ما هناك من قصور، وهي كذلك تنصحه وتبين له ما تراه مناسبا، فهم يتفاهمان على الخير وعلى الفضيلة وعلى إنشاء بيت مستقر فيه الهدوء والرحمة. ولكن أيها الأحباب، قد يحصل شيء من سوء التفاهم، قد يحصل تقصير من الزوج، وقد يحصل تقصير من الزوجة، فإذا حصل التفاهم والنقاش الهادئ الذي يطلب كل واحد منهما الحق ويميل إليه استقامت الأحوال واستقرت الأمور. قد يرى الزوج من زوجته نشوزا، ومعنى النشوز الترفع، تترفع عنه، يأمرها فلا تطيع، أو تطيع وهي متبرمة، يعني متثاقلة. ما العمل؟ نبدأ أولا بالنصح والإرشاد والوعظ والتذكير، لعلها تعود إلى الصواب، ولعلها ترجع إلى ما فيه الخير لهما جميعا. نبدأ بالنصح، والنصح دليل على المحبة، ودليل على الرغبة في الاستقرار، ودليل على الوئام. فإذا لم يوجد النصح فإن الزوج يمكن أن يعضل، فيمكن أن يهجر، والهجر في الكلام لا يزيد على 3 أيام، وفي المضجع ما شاء، لإشعارها بأنه غير راض عنها في تصرفها، لأجل أن تعود إلى الجادة وترجع إلى الطريق المستقيم. لم يمكن ذلك واستمرت على ما هي عليه، نصح فلم يقبل نصحه، وهجر في الفراش ما شاء، وفي الكلام 3 أيام، ولم تجد هذه الأمور، يرجع إلى البند الثالث، وهو الضرب. والضرب ليس ضربا مبرحا، لا يضرب بعصا ولا يضرب بحديدة، وإنما بعود أراك، السواك اللي يستاكبه الإنسان، وإنما بعود أراك أو بمنديل قطن، ومثلنا لذلك في الدرس السابق، بعود أراك وهو السواك تعرفونه جميعا، أو بمنديل قطن هكذا، ليشعرها بأنه غير راض عن هذا التصرف. أما أن يفعل ذلك بعصا أو بحديدة أو بشيء يجرح أو يسيل الدم، فهذا حرام ولا يجوز. وقد مر بي عدد من القضايا فيها خروج عن الجادة ونأي عن الطريق المستقيم. فعملنا الوسائل 3، عملنا الوعظ ولم يجدي، وأتبعناه بالهجر ولم يجدي، وأتبعناه بالضرب غير المبرح فلم يجد عند ذلك نستعين بحكمين، حكمين، واحد من طرف الزوجة والثاني من طرف الزوج، حكم من أهله وحكم من أهلها، يجتمعان بهما ويبدي كل واحد منهما ما ناله من ضرر من الآخر. الزوجة تبين للحكمين ما فعل زوجها، والزوج يبين للحكمين ما قصرت به زوجته، ثم يتشاورا. إن رأوا الإصلاح فهذا هو الأولى وهو الأتم وهو الأكمل، وإن رأوا التفريق لتعقد الأمر وعدم إمكان الاستقرار، فرق بينهما. والتفريق أيها الأحباب قد يكون على عوض، يطلق على أن تدفع له كذا، وقد يكون على غير عوض إذا كان هو الذي تعدى، وهو الذي انحرف عن الجادة، وهو الذي نأى عن الطريق المستقيم، فلا يستحق أن يعوض. فيتفقان على التفريق بينهما بعوض أو بدون عوض حسب المصلحة. وهذان الحكمان إذا قلنا إنهم يعني أمرهم أو ما يستقران عليه أو ما يريانه يكون حكم، فلا بد أن يكون من أهل العلم والدراية والمعرفة، لأنه لا يكون حاكم إلا طالب علم. وإذا قلنا إنهما وكيلين، يعني هذا وكيل عن الزوج وهذا وكيل عن الزوجة، والوكالة عقد جائز يمكن أن تفسخ في أي وقت، ويمكن أن لا يرضى الموكل أو يفسخ وكالة الوكيل فتنتهي أموره. فإذا قلنا بأنهما وكيلين فلا بد من رضا يعني الزوج والزوجة والتفاهم فيما بينهم، وبذلك تستقر الأمور والأحوال. ثم إذا قلنا بعوض فهذا يسمى الخلع، يسمى الخلع. وقد ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله بأن الخلع إذا كان بلفظ الخلع فلا يكون طلاقا، يعني من حقهم بعد ساعة ساعتين كذا ويرجعان وبدون يعني، ولا بد من العقد، لا بد من العقد بأن يعقد لهما. وأما إذا كان بلفظ الطلاق فهي تعتبر طلقة تحسب عليه، وهكذا على ما يأتينا في قراءتنا مفصلا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس وكل زوج.
ويصح الخلع من العبد، يعني هو رقيق لكن عنده زوجة، يصح أن يخالعها، وإذا خالعها بمال فالمال لسيده. الخلع بمعنى فسخ النكاح على عوض يصح من العبد وهو الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والآن قلنا ما عندنا أرقة، لأن الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقة، فيقول هنا وقت المؤلف يعني قبل 800 سنة يصح من الرقيق، لكن إذا قلنا ادفعي له مال، المال يكون لمن؟ لسيده، لأن الرقيق وما يملك لسيده. نعم. ويصح الخلع.
ويصح الخلع من العبد والسفيه.
والسفيه إنسان سفيه، والسفه قد يكون على نوعين، سفه لمصلحته وسفه لمصلحة الغير. إذا نحجر عليه أو تصرفه في غيره يتصرف تصرفا غير سليم فنقول إنه سفيه، فمن الناس من يحجر عليه لكونه سفيه لا يصونه المال ولا يحفظه. ويصح أن يخالع زوجته، وكذلك المفلس إنسان أفلس عليه حقوق وحجرنا عليه لمصلحة الآخرين، فلو أنه خالع امرأته ولو كان مفلسا فينفذ هذا الخلع ونعطيه المبلغ الذي اتفق معها عليه. نعم.
وكل زوج يصح طلاقه،
كل إنسان يصح طلاقه، يصح الخلع منه. نستثني من ذلك المجنون، المجنون ما يصح طلاقه، إذن لا يصح أن يخالع امرأته. يستثني من ذلك الصغير إذا كان لم يبلغ فلا يصح طلاقه، فلذلك لا يصح خلعه، وإنما المجنون عليه قيم والصغير وليه يقوم مقامه. نعم.
لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى.
يقول لماذا قلنا على العبد، ولماذا قلنا على السفيه، ولماذا قلنا على المفلس؟ فإذا قلنا يصح طلاقه بغير عوض، فبوجود العوض بالخلع ينفذ أولى، لأن العوض فيه مصلحة له، بدل ما يطلق بدون مقابل يأخذ مبلغ لأجل أن يطلقها. نعم.
والعوض في خلع العبد لسيده
المبلغ. نعم.
لأنه من كسبه،
يعني نقول العبد يعني مثلا السفيه له المبلغ، وكذلك العبد لمن المبلغ لسيده، وهكذا. نعم.
لأنه من كسبه.
نعم.
لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه.
ما يجوز تسليمه لغير السيد، ما يقول سلموه لفلان أو سلموه لأخي أو صديقي أو كذا، يسلم للسيد، لأن العبد وما يملك كله لسيده بدون أن ينال أحد منه شيء. فمثلا خالع الرقيق، لو كان موجود، خالع الرقيق مبلغ على 10,000 ريال، لمن العشرة؟ العشرة للسيد وليست للرقيق، لأن الرقيق وما يملك لسيده. نعم.
ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه.
السفيه من إذا أعطي المال بدده ولا عيب فيه. من نعطي المال بالسفيه؟ نعطيه الولي الذي يشرف عليه ويشرف على مصروفاته وعلى طعامه وعلى شرابه وعلى كسوته. هو إذا خالع السفيه زوجته فإن المبلغ يعطى لوليه، يعني ولي السفيه. نعم.
كسائر حقوقه. وقال القاضي يصح قبضهما.
هذه رواية، لأن قلنا على الكتاب هذا غالبا يأتي بأكثر من رواية، لأن المؤلف رحمه الله وهو ابن قدامة قلنا ألف أروعة كتب، ألف العمدة للطلبة المبتدئين، وألف المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم والمعرفة، وألف الكافي وهو هذا الكتاب، وألف المغني وهو لطلبة العلم البارزين. فيقول رواية أخرى يصح أن يعطى إياه أو يعطى لوليه. نعم.
لأنه
قلنا إذا قال القاضي عطوها فلان نعطيه إياه، لأن حكم القاضي، حكم القاضي يا أبا فهد يرفع الخلاف، إذا كانت المسألة خلافية ومرت بالقضاء وأصدر القاضي حكما لها فنحن نطبقه ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. أحسنت، بارك الله فيك. نعم.
لأنه صح خلعهما فصح قبضهما كالمفلس، ولا يصح من غير زوج.
مثلا هذا الخلع ما يصح من غير زوج، الزوج هو الذي يمكن التفاهم معه. فمثلا عندنا زوج، جاء واحد جاره وقال أنا بعطيكم مبلغ كذا، ما له علاقة. جاء أخوه قال أنا بعطيكم مبلغ، ما له. أو أخو الزوجة، لا يصح إلا من زوج، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، والخلع تفريق بين الزوجين، فهو بمثابة الطلاق، لا يصح إلا من زوج. نعم.
لأنه لا يملك الطلاق إلا أبو الصغير.
يعني طفل صغير وزوجناه، فيمكن لوالده أن ينوب عنه لأنه لم يبلغ، وإنما والده زوجه لمصلحة ما، لحفظه، لعدم ضياعه، لصيانته لإطعامه فزوجه، فإن أباه يمكن أن يتولى الخلع نيابة عنه لأنه لم يبلغ السن المطلوبة.
نعم.
فإن فيه روايتين، إحداهما لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق.
والزوج.
رواه ابن ماجه. ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه.
كإسقاط قصاصه. كإسقاط قصاصه. وش معنى العبارة هذه الشيخ صديق؟ كإسقاط قصاصه. أحسن. أي. لأنه الآن الصغير له حق القصاص، قتل أبوه عمدا له حق القصاص، هل نأتي بالجاني ونقتله؟ لا، ننتظر حتى يبلغ، وإذا بلغ طبقنا، وإذا بلغ، لأنه أيضا من الشرط القصاص اجتماع الأولياء المشتركين، إذا كان أكثر من واحد كلهم لازم يتفقون، فلو بقي منهم، يعني مثلا لما قتل كانت امرته حامل أو عنده ولد عمره سنة سنتين أو أكثر أو أقل، ننتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ ألحقنا بالصك وببلوغ فلان ومطالبته بما طالب به البقية ورغبته في القصاص فنحن ننفذ، وإلا لو قال عفوت، فإذا انفرد واحد منهم بالعفو أو قال تنازلت عن القصاص إلى الدية فلا قصاص، وإنما لابد من اجتماعهم جميعا ولا ينفرد منهم أحد.
والثانية يملكه لأنه يملك تزويجه، فملك الطلاق والخلع كالزوج، وكذلك القول في زوجة عبده الصغير. فصل. ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة لأن استدانتها صحيحة، فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها وبغير إذنه.
استدانتها يعني تأخذ دين عشان تسدد.
وبغير إذنه. ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت.
يعني هي مكاتبة، إنسان كاتب المرأة ثم تزوجت وخالعت نفسها، فإذا انتهت أقساط المكاتبة نقول سددي ما التزمت به للزوج، لأن المكاتبة والمكاتبة هو الرقيق يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، ويعطون من الزكاة، يعني صنف أصناف الأهل الزكاة المكاتبين، لأن الإسلام يحرص على اعتاق الرقاب وعلى خروجها من الرق إلى الحرية. نعم.
وعلى المفلسة إذا أيسرت كاستدانتها، فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن لأنه تصرف في المال وليس من أهله، ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي.
يعني الآن إنسان خالع زوجته على 10,000 ريال وتم الزوج، قال أعطوني المبلغ، الزوجة تقول انتظر ما عندي، قال لا أما الآن ولا ما، فيجي واحد يقول أنا بعمل خير، ما دام ثبت شرعا استحقاقه للمبلغ وأن القاضي حكم به، فيتبرع رجل أو تتبرع امرأة بسداد هذا الدين نيابة عن المرأة، يعني لا يشترط أن يكون المال أو المال الذي يدفع من المرأة، بل لو جاء الشيخ أحمد وقال أنا بدفع نقول كثر الله خيرك وخلاص. نعم.
طلق زوجتك بألف علي ففعل لزمته الألف، لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه، فصح بالمالك والأجنبي كالعتق بمال. فإن قال طلق زوجتك بمهرها وأنا ضامن، ففعل بانت وعليه مهرها
لأنه التزم،
لا يرجع به على أحد، وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان أبا الصغيرة، لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع. لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع،
يعني بدون موافقتها تصرف نقول لا هذا خطأ، لأن المرأة هي وحدها التي تعلن الموافقة أو الرفض.
فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا، وإلا لم يقع به شيء كالخلع مع العضل. فصل. ويجوز الخلع من غير حاكم،
يعني إذا تنازعوا وجاء واحد من الجيران وشاف المسألة يعني اشتدت والوفاق بينهم صعب، فقال لو أعطيته 5,000 ريال ويطلق، قالوا ما يخالف، فيقول هنا يصح بغير حاكم، يعني إذا اتفقوا هم يصح بغير حاكم. نعم.
لأنه قطع عقد بالتراضي،
يعني برضاهم، لكن لو قال واحد لا ما فيه، لما جاء الحكم ما حكم الجار ما ينفذ، أو حكم الصديق ما ينفذ، وإنما ينفذ حكم القاضي إذا حكم بكذا، لأنه يقول أجزت ذلك وأمضيته.
نعم. فلم يحتج إلى حاكم كالإقالة. ويجوز في الحيض، لأن تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة، والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة وهو أعظم وأدوم، فكان دفعه أولى. فصل. وألفاظ الخلع
في صريح وفي كناية، ويبين لنا رحمه الله العبارة الصريحة والكنايات. نعم.
وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية، لأنه أحد.
عندنا الآن الوقف يا شيخ أحمد، في صريح وفي كناية. الوقف، وش الصريح يا بني؟ أقول الوقف له صريح وكناية، فما هي ألفاظه الصريح وما هي الكناية؟ شيخ تركي، ما هي ألفاظ الوقف؟ ألفاظ الوقف الصريحة، وقفت وحبست وسبلت، قلت يا شيخ أحمد وقفت وحبست وسبلت. والكنايات يا أبا فهد؟ إيه؟ أحسن شيخ علي، شيخ علي، الصريح وقفت وحبست وسبلت، والكناية تصدقت وحرمت وعبدت. هنا 6 كلمات، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. قلنا يا شيخ تركي الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة، شيخ عبد الله، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته شيخ شيخ قاسم حسن تصدقت وحرمت وعبدت. هنا عندنا للخلع عبارات صريحة وله كنايات ولا بد منها. نعم.
لأنه أحد نوعي الفرقة،
لأنه أحد الخلع، يعني عندنا نوع من أنواع الفرقة الطلاق، نوع من أنواع الفرقة الخلع، فالخلع هو أحد أنواع الفرقة. نعم.
فكان له صريح وكناية كالطلاق. فالصريح ثلاثة ألفاظ.
ثلاثة ألفاظ. نعم.
خالعتك.
نعم.
لأنه يثبت له عرف الاستعمال. وفاديتك.
نعم.
لورود القرآن
في
به
القرآن. نعم.
وفسخت نكاحك.
نكاحك
لأنه حقيقة فيه.
نعم. هذه الثلاث صريحة، يعني خالعتك وفاديتك وأيضا الثالثة فسخت نكاحك
لأنه حقيقة فيه، وما عدا هذا مثل بارأتك وأبرأتك.
نعم.
وأبنتك فكناية.
فكناية عبارة صريحة وكناية، إذا جاب الصريح له أحكام وإذا جاب الكناية لها أحكام. نعم.
فمتى أتى بالصريح وقع وإن لم ينوي، ولا يقع بالكناية إلا بنية.
لأن عندنا أيضا عبارات الوقف تشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو نعم شغال، أو شيخ تركي لا شيخ علي دعوا، فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو أحسن، أو حكم الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا هذا حكم الوقف، إذا جبنا الحكم يكفي. نعم أحسن.
ولا يقع بالكناية إلا بنية أو دلالة حال بأن تطلب الخلع.
تقول لدى الخلع، يقول مثلا أجبتك. نعم.
وتبذل العوض فيجيبها بذلك لأن دلالة الحال تغني عن النية. ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق،
إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق يحسب من الطلاقات، وإذا لم يكن بلفظ الطلاق أو لم ينويه فهي لا تحسب، وإنما يحسب تفريقا بينهم، فلو كان طلق من قبل مرتين وارجع الآن ما نقول هذه طلقة ثالثة.
أو نوى ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق
فهو طلاق
بائن، لأنه لا يحتمل غير الطلاق. وإن
هو طلاق بائن، نعم، ليس فيه رجعة إلا بعقد جديد، تملك المرأة نفسها فتملك، لكن لو قال مثلا طلقت زوجتي فلانة فيكون طلاق رجعي، ويمكن بكرة ولا بعده ولا ما دامت في العدة يمكن يقول عدلت وراجعته، لكن إذا قال خالعت زوجتي فلانة على 10 ريالات فالأمر أصبح بيدها. أنت كنت موجود يوم الأربعاء يا شيخ؟ يوم الأربعاء قلنا بعض، قلت أنه جاني بعض من النساء من هي عندها معرفة وطلبت علم، قالت ما أريد مجاني أريد بعشرة، والرجل أراد يخالع بدون شيء، قالت له لا أريد ب10 ريالات، أبيكم تكتبونها في الصك ب10 ريالات، لأنه إذا خالع مجاني ومثلا وكان بلفظ فهو بلفظ الطلاق يمكن قبل ما يخرج من المكتب يقول خلاص أنا بدالي أردت أني أعدل، لكن إذا كان مقابل عوض 10 ريالات أصبح الأمر بيدها، إن رغبت عقد ولو بعد ساعة، وإما رغبت فهو في سبيل وهي في سبيلها. نعم.
وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق، ففيه روايتان، إحداهما هو طلاق أيضا،
والذي يحدد ذلك هو القاضي، يقول ففيه روايتان، الذي يحدد هل هو كذا أو كذا القاضي، وقلنا حكم القاضي يرفع شيخ عثمان الخلاف. نعم.
هو طلاق أيضا لأنه كناية في الطلاق نوى به فرقتها فكان طلاقا كما لو نوى به الطلاق. والثانية
هو فسخ،
هو فسخ لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال
فإن طلقها
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان طلاقا كانت أربعة ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كغيره من الكنايات. فإذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها، ومتى خالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
إذا قلنا إنه طلاق خلاص ثلاث انت، وإذا قلنا إنه غير طلاق نقول إنه فسخ فهم باقين، إذا كان طلقتين أو ثلاث فيمكن يراجعها ولو خالعها أربع مرات أو عشر مرات.
وإن قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاقها وحلت له من غير نكاح زوج ثان ولو خالعها مرارا. فصل. وتبين بالخلع على كل
يعني تنتهي. نعم.
وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يملك رجعتها.
مجرد ما يقول خالعت وتقول قبلت مخالعتك صير الأمر بيدها.
نعم. لأنه عقد معاوضة.
على معاوضة على مبلغ.
فلم يملك الرجوع فيما اعتاض عنه كالبيع، ولا يلحقها طلاقه.
ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به.
ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن.
وش السبب يا شيخ صديق؟ ولا يلحقها طلاقه لين انتهت العلاقة. يعني كلام نقول هذا يعني هراء ما له قيمة، لأنهما لم خالع وقال خالعتك على 200 ريال والتزمت بدفعها أو دفعتها له، انتهت العلاقة. فلو قال طلقت مرتين عشر لأنها باهن وليست محلا لأن تطلق، لأنها أصبحت امرأة أجنبية. وإنما لو أنه مثلا انتهت عدتها فلو بعد وقت وجيز جاء واحد يعقدون له وهو ماله. نعم.
فلم يلحقها طلاقه كبعد العدة.
كبعد. نعم.
فإن طلقها بعوض.
وشون يا شيخ كبعد العدة؟ يعني إنسان طلق زوجته طلقة رجعية يقدر يراجع ما دامت في العدة، لكن إذا ثبت لدينا أن انتهت العدة سواء كانت عائشة وإلا من ذوات الأقرى والحيض وإلا بعد الولادة أصبحت ما لها علاقة فيه كبعد، أصبح أجنبيا لا أحد يستطيع أن يلزمها بالعودة إليه.
فإن طلقها بعوض وشرط الرجعة فقال ابن حامد يصح الخلع ويسقط الشرط، لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح. قال القاضي ويسقط المسمى وله صداقها، لأنه إنما رضي به مع الشرط، فإذا فسد الشرط وجب أن يرجع بما نقص لأجله فيصير مجهولا فيفسد ويجب الصداق، ويحتمل أن يجب المسمى لأنه مسمى صحيح في عقد صحيح فوجب قياسا على الصداق في النكاح. وفيه وجه آخر أنه يسقط العوض وتثبت الرجعة، لأن شرط العوض والرجعة يتنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق. وإن شرط الخيار في الخلع،
شرط الخيار، الخلع ما فيه، ما في خيار، يقول إلى باكر أفكر، لا، إذا انتهى انتهى. وإن شرط الخيار إلى بكرة إلى بعد، ونقول لا هذا شرط باطل. نعم،
بطل الشرط وصح الخلع، لأن الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك، ففي الخلع لا يمنع وقوعه، ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فدرسنا في فقه المواريث وفي قسمة التركات كما هو متبع، ونرجع يوم الثلاثاء لهذه المسائل. والآن نقرأ ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يسأل جزاه الله خير، يقول يا ما حكم تخصيص شهر رجب بالأعمال الصالحة مثل أداء العمرة وقيام الليل وغيرها من العبادات؟ نقول لم يثبت في رجب أمر ولا نهي، لم يثبت في شهر رجب أمر في عبادة ولا نهي عنها، وإنما هو كبقية الأشهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.